أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون وبالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نستفيدها من هذا السياق القرآني الكريم. الأولى أنك لن تركب طريقا لا تعرف نهايته ولا تقوم بعمل إلا إذا تعرف عاقبته. لكن البشر في الدنيا يعيشون الحقائق المباشرة التي تهمهم ولكن دون أن يعرفوا ما قبل وما بعد هذه الحقائق. أين كنا وكيف جئنا وإلى أين نسير؟ لا نهتم بذلك. ولذلك معرفتنا معرفة قاصرة مفتورة مهما كانت عميقة وواسعة، لأنها تركز على فترة معينة دون ما قبل وما بعد هذه الفترة. وهذا عمق مشكلة الإنسان المعرفية. بينما ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا الرؤية المتكاملة تجاه الحقائق المحيطة وتجاه الإنسان نفسه. بعد الحديث عن التقوى وما يقابلها من الفسق، وبالتالي بعد الحديث عن جذور هاتين الصفتين المتناقضتين في الإنسان، لعل الإنسان يختار الصفة الأولى صفة التقوى دون الفسق. بعد ذلك ربنا يبين الرؤية الصحيحة تجاه ما يحيط بنا وتجاه أنفسنا. أما بالنسبة إلينا فنحن بالتأكيد لسنا موجودين من القدم، لا أقل حسب معرفتنا قبل 100 سنة 200 عام لم نكن في هذه الحياة. أين كنا؟ كنا أمواتا لا شعور لنا. أين كنا أمواتا؟ في أي موقع؟ هذا بحث آخر. الحياة من الله، الحياة هبة إلهية. صحيح أننا تقدمنا في علوم كثيرة، فلقنا الذرة، سبرنا الفضاء، غصنا في أعماق المحيطات، لعبنا بالجينات، هندسنا الجينات، كل ذلك صحيح.
أما بقي هناك سؤال حائر ومحير. السؤال: ما هي الحياة؟ هذا ميت، هذا حي، ما هو الفرق بينهما؟ وكيف نعجز نحن أن نهب الحياة لشيء، للإنسان، لحي آخر، حتى لحشر؟ إذا ماتت النملة كل العالم يجتمعون لا يستطيعون إحيائها، بل لا يعرفون ما هي حقيقة الموت والحياة. طبيعي البشر عجز عن ذلك وسلم أنه ما يفهم. وطبعا هذه هو النهاية الصحيحة للإنسان، حينما يجهل شيئا لا يقول باطلا ما يعرف. هذه الحياة أيضا ليست مستقرة. كم وكم بذل البشر، ما بذله من جهد، من فكر، من إمكانات، ليس من أجل أن يبقى خالدا، وإنما حتى من أجل أن يمدد حياته. أذكر كان حاكم في العراق قديم لا أسميه، في خطاب من خطاباته المتهورة، نسميها ثورية نسميها، قال، وأنا أذكر، قال: أنا أقوى من الحديد، أنا أقوى من الموت. أين هو؟ كان في الصين حاكم ترجع إليه هذه النهضة الجديدة في الصين، وهو ماو تي تونغ، اسمه اسم القطوة. هذا الرجل كان في أيامه، وأنا أذكر، يقول: أنا أعيش 300 سنة، 3 قرون، ما أدري، ما كمل 60 أو 70. آخر زيارة لأحد رؤساء الأمريكيين إلى، كان نائب الرئيس زي ما كاتب في مذكراته، يقول: كانت هناك مترجمة بيني وبينها، بس هو يحكي كلمتين مترجمة تحكي صفحة كاملة، فقالي: معلميها أن تحكي حكايات خاصة. إشارة إلى السماء، وكأنه يقول: أنا دا أروح إلى السماء، يعني أموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت. الموت حقيقة رهيبة، لأنها تصطدم بنا في أي لحظة لا نعرف كيف. والأدهى من ذلك أن هذا الموت ليس إلا مرحلة، بعد هذا الموت حياة. هذا الرب المحيط بي: كنت من الأموات فأحياني، أنا من الأحياء فيميتني، ثم من بعد ذلك يحييني. هذا معرفة هذا الرب، هذه المعرفة تعطينا عمقا حقيقيا في معارفنا. لا ننظر إلى شيء ولا إلى شخص ولا إلى أنفسنا إلا ونعرف من خلال هذه المنظومة: الموت، الحياة، الموت، الحياة، أي 4. بالنسبة إلى الرب المحيط بنا، نكفر به؟ قد تقول: لا، أنا ما كافر به، أتكلم حوله وأشهد له بالتوحيد. الكفر هنا لعله ليس ذلك الكفر الصريح. الكفر يعني أن لا نعرفه بما ينبغي أن نعرفه به، أن لا نعايش ذكره. ذلك ترى الصديقين من عباد الله يلهج لسانهم بهذا الدعاء العظيم، يقول يا رب هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضيائها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدل العظمة. هذا الذي يعيش أغلب الناس ليس كفرا صريحا، ولكن هو بالمعنى عدم معايشة ذكر الله. ذكر الله لما يدخل في شغاف قلوبهم ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة الثانية ما هي؟ حياة غلامية؟ لا، كما أن الحياة هنا منظمة، كل شيء فيها بمقدار، كل شيء فيها بحكمة بالغة، كذلك الحياة هناك منظمة. ثم إليه ترجعون، أنتم ترجعون إليه، يعني ترجعون إلى حكمته، إلى رحمته، إلى مغفرته أو لا سمح الله عذابه. وبالتالي كما أنت هنا تعيش بعض المسؤولية، هناك أيضا تعيش المسؤولية، لكن ليست المسؤولية البسيطة وإنما المسؤولية الكاملة. عند هذه الكلمة كيف تكفرون لابد أن نتوقف طويلا. كل واحد يقيس مدى المسافة بينه وهو واقف هنا في هذه النقطة وبين الغاية التي يجب أن يصل إليها، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى أنه نحن كفه أموات أحياء، أموات أحياء رجوع إلى الله. هاي خمس كلمات تشكل المعادلة الصعبة في حياتنا، في وجودنا. وكلما عشنا هذه الحقيقة، أنا أكرر كلمة المعايشة عيش حتى أعبر عن فكرة في بالي ربما غامضة ما أستطيع أن أعرفها، يعني نعيش مع فكر الله، نذكره كثيرا، نسبحه بكرة وأصيلا، نذكره في كل لحظة، نذكره في كل حالة. هذا معنى المعايشة، هذا بالنسبة إلي. أما بالنسبة إلى الظرف المحيط بي، أنا أعيش في عالم، هذا العالم خلق لي، هو الذي خلق لكم. هنا عندي وقفة على كلمة خلق لكم. المفسرون قالوا أن هذا العالم مخلوق للإنسان. آيات قرآنية تقول سخر لكم الشمس والقمر، لكن حينما يأتي الحديث عن النجوم يقول نجوم مسخرات. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهي كلمة عظيمة. فهذا الكلمة تعني حسب ما ذكروا حسب ما هو الواقع نفهمه، أن الإنسان له ميزة في هذه الأرض. الميزة أن الأشياء له، وإذا صح الحديث القدسي الذي يقول يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، وهذه الحكمة تتجلى في الآية التالية، يعني الآية 30 من هذه السورة: وما بعدها كيف أن الله حينما خلق الإنسان أسجد له الملائكة. وإذا الملائكة الذين هم يتولون تدبير الحياة كلها أسجدهم الله لآدم، فمعناته الطبيعة خلقت لهذا. هذا كله صحيح، لكن الفكرة اللي أبينها كاحتمال أن ذلك أن الأشياء خلقت لنا لا تعني أنها لم تخلق لذاتها. ممكن الشيء هدف خلقته يكون الإنسان هو، بالتالي شيء يخلق. علاقتنا بالأشياء هي علاقة صحيحة من جهة أنه الأشياء خلقت لنا، لكن الجانب السلبي لهذه الفكرة غلط، أنه إذن هي هيك لا هي هم. يعني نفترض الأحياء هم ينبغي أن نحترمهم، نحترم وجودهم، لهم حق علينا، الأرض غير الأرض. هذه فكرة دقيقة بحاجة إلى بحث طويل، أن غاية الخلق الإنسان، ولكن لا يعني أن ليست هناك غاية أخرى، فهي ذات أمرين بصفتها كمقدم لخلقة الإنسان جيد، ومقدم هم إلها أهميتها. ما في الأرض جميعا، وهذه الكلمة تعني أن ما في الأرض جميعا مسخر لنا، وهذه فيها أكثر من رسالة. الرسالة الأولى: ما دامت الموجودات خلقت لك فأنت عليك أن تستغلها، تستفيد منها، الأرض تستعمرها، المعادن تصنعها، الجبال تستخرج منها كنوز الرب وهي المعادن، وتستخرج من الأرض نباتها. فإذن هاي خلقت لك، مو حتى تقعد إيد على إيد تباوعها، لا، تستفيد منها. ولذلك النظرة السلبية إلى زينة الحياة الدنيا نظرة خاطئة. بعض الناس الآن ما موجود من هؤلاء الناس كثير، بس أكو هناك نظريات لعلها مثالية، أنه كأنه لما يشرب، لما يأكل، لما كذا غضابة عنده. لا، ما في غضابة، الله خلق خالات. سأل الإمام الصادق سلام الله عليه أحدهم عن قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن عن النعيم، يعني شنو نعيم؟ قال يعني الله يحاسبك على الأكل والشرب والنوم. قال الله أكرم وأعظم وأرحم من أنه يعطيني شيء بعدين يحاسبني عليه. قال عشان، قال: ولايتنا أهل البيت، لا يصير في نفسك غضاضة تجاه نعم الله، استفيد منها إلى أبعد الحدود، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من يقول حرام؟ كانت هناك حالة انطوائية عند بعض الشعوب ركبوها على دينهم، حالة الانطوائية الانحسار عن الحياة، ما يتزوج، ما يأكل، ما يشرب، عبال هذا الزين، الله ما يريدك الشكر، صفا هاي حياتك لك. خلق لكم ما في الأرض جميعا. بالعكس، حينما أنت تنظر إلى الحياة هذه النظرة الإيجابية، تنظر إلى الشمس وأنها خلقت لك تستفيد أقصى استفادة من عدم، إلى القمر، إلى الكواكب، إلى الأرض، إلى متع الحياة كلها. فإذا خلقني الله بأحسن تقويم، وخلق لي هذا الموقع يعني الأرض اللي أنا فيها، وخلق فيها من ما ينفعني ومما أتمتع به، بجماله، بروعته، بطعمه، برائحته، بكل ما فيه. خلق ما هو أوسع حتى من قدرتي. يعني لو افترض إنسان في حياته أراد أن يأكل الطيبات قد يأكل منها، أن يتمتع بالمناظر الحلوة قد مناظر، هو يتمتع بشيء بسيط أعظم من الإنسان بكثير، نعم الله عليه. ثم استوى إلى السماء بعد كلام ثم، هنا يجب أن نتوقف عندها كأنه ثم للتأخير، يعني هذا بعد هذا. بس بعض الأحيان كلمة ثم في القرآن أو حتى في أحاديثنا يعني كأنه فصل عن الحديث السابق، بس الحديث عن الخلق شيء، حديث عن السماء شيء آخر. للفصل جاءت كلمة ثم، ثم استوى إلى السماء. استوى يعني توجه هيمن، ولعل كلمة استوى التوجه الكامل باعتبار الاستواء بمعنى العدالة، وتكون الحالة كل اهتمام كامل إلى السماء. فسواهن سبع سماوات. الإنسان في البدء يرى نفسه، ثم يرى المحيط اللي يحيط به من الأرض، من الجبال، من البحار، ثم يتوجه إلى السماء. هذه السماء ما هي وأين هي؟ ربنا هنا يقول وفي آيات أخرى فسواهن سبع سماوات. شنو سبع سماوات؟ أساسا السماء هو المكان الأعلى للإنسان. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فروع الأشجار في الطبقة العليا فوق الأرض، لا تعني يعني السماوات، الجهة الأعلى سماء. بعضهم قالوا السماء هي حيث المطر ينزل منه، حتى في حديث سمي سماء من الوسم أي الماء. وبعضهم قالوا السماء الطبقة المحيطة بالأرض، وهي التي تحافظ على الأرض من النيازك، حيث جعل الله السماء سقفا محفوظا. هذا هم اللغة. وربما السماء أكثر من ذلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نحن نظن أن هذه شجرة التفاح تطلع من الأرض، طبيعي تطلع من الأرض، وتستفيد من تربة الأرض طبيعي، تستفيد من الماء طبيعي، ولكن أيضا تستفيد من أشعة الشمس. وما فيها من فوائد، حتى قيل بأن التفاح ثمرة الشمس. كل شجرة، كل نبتة، كل ثمرة نراها هي في الحقيقة نتيجة عشرات، مئات، ألوف، ما اللي قد أقول، من التفاعلات اللي في الجو. هذا الرزق منا. فشون السبعة لما هاي الطبقات المحيطة بالأرض سبعة؟ هذا احتمال، لكن ما وصلنا إلى عمق هذه النظرية. سبع طبقات يعني شو؟ طبقة الأوزون واحدة، طبقة الأكسجين اللي نحن نتنفس به هاي الطبقة اللي قريبة ثانية بعد اللي قبلها ثلاثة، السبعة شو؟ بعضهم قالوا السبعة مو بمعنى سبعة يعني كثيرا، لكن حقيقة كلمة سبعة إذا كانت إشارة إلى المجرات هي ملايين المجرات، كلمة سبعة تشير إلى الملايين، هذا إحنا ما نستوعب. ملايين، مليارات، سبع، سبع يعني مليارات. هناك نظرية تقول بأن علمنا نحن البشر لا يزال يحبو في بدايته. احنا اول شيء قلنا السماء هي هاي الشمس والقمر منظومة الشمس، شوي شوي رحنا شفنا مجرة، مجرة درب التبانة، شوي شوي شفنا مجرات، شفنا الحفر العميقة السوداء، وشفنا المليارات من المجرات، وشفنا بعدنا عن آخر نقطة. أول شيء قالوا 500,000 سنة ضوئية، بعدين قالوا 500 مليون، بعدين قالوا مليار سنة ضوئية بيننا وبين آخر نقطة، اللي بعد هذه النقطة ظلنا، بعدين قالوا أكثر من مليار. فهناك البعض منهم يقول هذه المليارات هاي بعمق علم البشر، لعل كل هذه في سماء واحدة وهناك 6 سماوات أخرى في أماكن أخرى ما نعرف عنها شيء، هناك الجنة مثلا، هناك النار ما ندري، فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه السماوات، هذه الأرض، من حركة النملة في الليلة السوداء على صخرة صماء الله إلى حركة المجرات واصطدام مثلا نجوم بعضها. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.